أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن: إذا علم بوجود مانع وشك في أن الوضوء وقع قبل وجود المانع أو بعد الوجوء بعد المانع، فزمان المانع معلوم وزمان الوضوء مشكوك، عكس المسألة السابقة. في هذه السورة قال السيد الماتن رحمه الله إنه وصلى حينئذ أنه عليه تجري قاعدة الفراغ إلا إذا كان جاهلا يعلم بالتفاته في أثناء الصلاة. قاعدة الفراغ جريانه بالنسبة إلى هذه الصلاة صحيحة ولا إشكال فيه، شك بعد الصلاة في أن الوضوء كان قبل وجود المانع فيصح وضوءه وصلاته، أو كان الوضوء بعد وجود المانع فوضوءه باطل ولا تصح صلاته، تجري قاعدة الفراغ في هذه الصورة. ولكنه قال أنه إلا إذا استثنى صورة واحدة، وهو ما إذا لم يعلم إذا علم بعدم التفاته في أثناء الصلاة. ذكرنا أن هذا هل هو شرط في جريان قاعدة الفراغ، أم أن قاعدة الفراغ أدلتها لها من الإطلاق والشمول يشمل حتى ذلك؟ تقدم الكلام فيه في المسألة السابقة وفي عند البحث عن قاعدة الفراغ. العجب من السيد الماتن هنا يقول بالاحتياط، وكذلك في المسألة السابقة وكذلك في المسألة اللاحقة: إلا إذا علم بعدم التفاته في أثناء الصلاة بأنه يشترط الطهارة في الصلاة، حينئذ احتاط بالإعادة. لكن سيأتي في المسألة السابعة من فصل الأوقات يفتي بوجوب الإعادة، هنا يحتاط في هذه الصورة، وفي المسألة السابعة من فصل الأوقات يفتي بوجوب الإعادة. إذا علم بعدم التفاته في الأثناء يجب عليه الإعادة، والمسألتان من باب واحد. والكلام نفس الكلام الذي ذكرناه، هل أن هذه الروايات التي وردت في قاعدة الفراغ تختص فيما إذا كان عالما ملتفتا أثناء الصلاة باشتراط أجزاء الصلاة واشتراط الصلاة بالطهارة ونحو ذلك، أم يعم ذلك؟ من قال بأنه يشترط؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في موثق ابن بكير أنه هو أذكر في حال الوضوء، وقالوا بأن ظهور حال العامل أنه إنما يكون ذاكرا ملتفتا أثناء العمل. وقد ناقشنا كلا الدليلين وقلنا بأنهما من باب الغالب لا من باب الخصوصية. إطلاقات الأدلة منها صحيح زرارة الذي تقدم: كلما مضى مما شككت فيه فامضه كما هو، يشمل ما إذا كان ملتفتا أم لم يكن ملتفتا أثناء العمل. يبتني على هذا هو أنه قاعدة الفراغ تجري في حق الجاهلين أم تختص في عالم بالنسبة إلى العالمين، ولكن يشك بعد العمل في صحة العمل وفساده. ذهب جمع إلى أن هذه القاعدة تختص بالعالمين ولا تجري على الجاهل في الجاهلين. كثير من الناس والعوام إنما يجهلون الأحكام، غالبا يعلمون أنه صلاة أكو خصوصيات لهذه الصلاة، الخصوصيات غالبا ما يكونوا بالنسبة إليها جاهلون، حينئذ قاعدة الفراغ لا تجري في حقهم، وإنما تجري صلى مدة من الزمن أنه إنما يقرأ ثلاث سور في الصلاة أو أكثر أو أقل، أو لا يقرأ سورة في الصلاة ونحو ذلك. هل تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى أعمالهم أو لا تجري بالنسبة إليهم؟ يبتني على هذا الفرع المهم في البين. من يقول بالعموم؟ قال بإطلاق تلك الآية الروايات. قال بأن هذه القاعدة امتنانية تسهيلية لا معنى لأن نخصصها بمورد معين خلاف حكمة تشريعها حينئذ، وقد تقدم بيان ذلك. هذه هي المسألة. مسألة أخرى ذكرها السيد الماتن أيضا، إذا علم بوجود المانع في بوجود المانع أو لا، إذا علم بطهارة بنجاسة الماء، ثم بنجاسة أول ابتداء نجاسة الأعضاء، بنجاسة أعضاء الوضوء وتوضأ وصلى بعد الوضوء، شك في أنه هل طهر أعضاء الوضوء وتوضأ أم أنه لم يطهر تلك الأعضاء فتكون وضوءه باطلا. هذه لها حالتان. الحالة الأولى، ما إذا كان الوضوء كافيا في طهارة الأعضاء كأن يتوضأ في الماء المعتصم ارتماسا، فإن الوضوء كذلك يكفي في طهارة الأعضاء، ولا ريب ولا إشكال في أنه وضوءه صحيح، والصلاة التي أوقعها بعد هذا الوضوء صحيح لا إشكال في ذلك. الصورة الثانية، ما إذا لم يكن الوضوء كافيا في تطهير البدن أو الأعضاء التي تنجست، في هذه الصورة هل تجري قاعدة الفراغ وصلى بعد هذا الوضوء وشك في أنه هل طهر الأعضاء وتوضأ أم لم يتوضأ أم لم يطهر، وكان الوضوء بالماء القليل فتنجس والماء القليل ونجس الملاقي أيضا، إذا لاقى هذا الموضع الرطب لبدنه لموضع آخر يكون الملاقي أيضا ناجس. في هذه الصورة يمكن أن نقول بأن المسألة أولا مبتنية على محور واحد، وهو أن قاعدة الفراغ هل هي تجري في اللوازم والملزومات لأنها إمارة، أم أن قاعدة الفراغ تجري في الملزومات وأما اللوازم فلا يمكن إثباتها. إن قلنا بأن قاعدة الفراغ تجري في اللوازم والملزومات كلتاهما، يمكن أن نقول نجري بقاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة، نحكم بصحة الصلاة ولوازم هذا صحة وضوئه، طهارة بدنه، طهارة الملاقي لذلك البدن حينئذ، إذ اللوازم هكذا، من حكم بصحة الصلاة معناه حكم بصحة وضوئه، وصحة الوضوء لازمه طهارة الأعضاء حينئذ. هذا هو الذي. وأما من قال بأن قاعدة الفراغ أصل وليس بإمارة فلا يفرق فيه بين هذا، بين قاعدة الفراغ وسائر الأصول العملية، حيث أجمعوا أن الأصول العملية إنما هي حجة في ملزوماتها ولا يثبت بها لوازمها، إنما تكون من المثبتات ولا حجية للأصل المثبت. هذا هو النزاع والمحور في هذه المسألة. إذا قلنا بأن قاعدة لا إشكال في أنه قاعدة الفراغ تجري بالنسبة إلى هذه الصلاة، فهذه الصلاة صحيحة لا إشكال فيها، ولكن لا يثبت بذلك صحة طهارة الأعضاء والملاقية لهذه الأعضاء مع الرطوبة لبقاء لاستصحاب النجاسة، نشك بذلك استصحاب النجاسة موجود، فيجب عليه إعادة التطهير والوضوء للصلوات الآتية حينئذ. هذا هو الذي ذكره. حينئذ هذا النزاع مبني على أمر آخر، وهو أنه هل الإمارات مطلقة حجة في لوازمها وملزوماتها بخلاف الأصول فإنها حجة في الملزومات دون اللوازم، أم أن الأصول والقواعد لا كلية لهذا الأمر، أنها متساويان وسيان في عدم حجيتهما في اللوازم. نزاع كبير ذكرناه ذلك في بحث الأصول في قاعدة الاستصحاب، ذكرناه في بحث الاستصحاب، ذكرنا أنه لا كلية لذلك، لم يكن هناك دليل يدل على أن الإمارة حجة مطلقة في اللوازم والملزومات وفي الأصول لا يكون تكون حجة إلا في الملزومات، أما اللوازم فليست بحجة، ما عندنا مثل هذه القاعدة ولم نستفد من ذلك. صحيح أنه في الكلام والمحاورة صحيح هذا الأمر، في الألفاظ صحيح أنها حجة في الدلالة المطابقية وحجة في الدلالة الالتزامية أيضا، ويؤخذ بلوازم الكلمات في الأقارير في البينات وأمثال ذلك، يؤخذ الملزومات ولوازمها، هذا في الحجج بالنسبة إلى الألفاظ صحيح لا إشكال فيه. أما عندنا قاعدة كلية نعتمد عليها، حجية الإمارات في اللوازم والملزومات دون الأصول، ما عندنا مثل ذلك، لا بد من الرجوع إلى دليل ذلك الأصل ودليل ذلك تلك الإمارة. إن استفدنا من دليل ذلك تلك الإمارة ودليل ذلك الأصل استفدنا منه ما يدل على التعميم نقول به، وإن لم نستفد من ذلك فالقدر المتيقن أن الإمارة حجة في الملزومات دون اللوازم، المقام من هذا القبيل، فنجري قاعدة الفراغ ونحكم بصحة صلاته، ولكنما البدن وما لاقاه البدن من الرطوبة نرجع إلى استصحاب النجاسة. والتفكيك في الأحكام الظاهرية كثير في الفقه واقع ولا إشكال فيه، هذا من موارد التفكيك في الأحكام الظاهرية، نحكم بصحة الصلاة ولكن نحكم بنجاسة البدن، ذاك لدليله قاعدة الفراغ وهذا لدليله وهو استصحاب بقاء النجاسة، يعلم بوجود النجاسة بنجاسة أعضاء الوضوء يشك في رفعها نحكم باستصحاب النجاسة، وما لاقاه من ما لاقاه فيتنجس مع الرطوبة، هذا بالنسبة إلى هذا الفرق. ثم قال رحمه الله إنه إلا إذا كان لم يكن عالما بالتفاته في أثناء الصلاة، إن لم يكن عالما بشرطية طهارة المحل في الوضوء ونحو ذلك، إذا لم يكن ملتفتا إلى ذلك قاعدة الفراغ لا تجري أيضا. الكلام الذي ذكرناه في المسألة السابقة في هذا اليوم يجري في المقام، إذا قلنا بعموم دليل قاعدة الفراغ فلا حاجة إلى هذا القيد، إذا قلنا بأنه يختص بما إذا كان ملتفتا حين العمل فيختص بما إذا كان ملتفتا، أما إذا لم يكن ملتفتا حين العمل بشرطية الطهارة وشرط طهارة الأعضاء في الوضوء فلا تجري قاعدة الفراغ، نحكم بنجاسة البدن فيبطل وضوءه وتبطل صلاته حينئذ ويجب عليه الإعادة، هذا بالنسبة إلى الفرع الأول. ذكر في المقام فرع آخر أيضا، إذا علم بنجاسة هذا الماء الذي يريد أن يتوضأ به، ذاك في الفرع السابق نجاسة الأعضاء، علم بنجاسة الماء الذي توضأ منه ولكن شك بعد ذلك هل أن هذا الماء أطهره باتصاله بالكر أو بالمطر أو نحو ذلك، أم أنه بقي على نجاسته ولم يطهره، هناهم أيضا قاعدة الفراغ تجري بالنسبة إلى الصلاة التي صلى بهذا الوضوء ولا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الملزومات، فنحكم بأن الماء نجس وتنجس ملاقي هذا الماء أيضا إذا كانت رطوبة في البين لاستصحاب نجاسة الماء فيحكم بذلك. وأيضا قال بأنه شرط في جريان قاعدة الفراغ أن لا يكون أن يكون ملتفتا حين العمل، أما إذا لم يكن ملتفتا حين العمل فلا تجري قاعدة الفراغ، الكلام نفس الكلام هذه بهذا هذا المسألة. المسألة الثالثة ذكر رحمه الله إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه يبني على صحتها لكنه محكوم ببقاء حدثه، بعد الصلاة شك في أنه هل توضأ لهذه الصلاة أو لا، لا إشكال ولا ريب في جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة فالصلاة صحيحة، ولكنه يبقى على حدثه للشك في ذلك. قاعدة الاشتغال للصلوات الآتية يقتضي أن يتوضأ للصلوات الآتية، قاعدة الاشتغال هذا. شرطية الوضوء للصلاة يقتضي إطلاق الدليل أن يتوضأ للصلوات الآتية. فبالنسبة إلى الصلاة التي صلاها شك في صحة الصلاة وبطلان الصلاة، نجري قاعدة الفراغ. بالنسبة إلى الصلوات الآتية التي يريد أن يصليها بهذا، يقول بأن هذا الوضوء الذي شك فيه أن قاعدة الاشتغال تقتضي أن يأتي بوضوء بالنسبة إليها، وأنه شرطية الطهارة للصلاة تقتضي أن يتوضأ للصلوات الآتية، وهذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان في أثناء الصلاة هو صلى وفي أثناء الصلاة شك هل توضأ لهذه الصلاة أو لا، الكلام نفس الكلام. قاعدة الفراغ لا تجري بالنسبة إلى جميع الصلاة، وإنما تجري بالنسبة إلى الأجزاء التي صلاها. أما أن هذه القاعدة تثبت صحة الأجزاء التي لم يأتي بها، هذا من اللوازم، وقد ذكرنا أنها لا تجري بالنسبة إلى اللوازم. الكون الذي هو شك فيه، هذا الكون حينئذ لا إشكال في عدم إمكان التوضؤ فيه، وهذا الكون بطل لاشتراط الطهارة في جميع أجزاء الصلاة وأكوان المتخللة في هذه الأجزاء. فحينئذ هذا الكون لا يمكن له أن يأتي بالوضوء به، فيبطل هذا الكون وتبطل الأجزاء اللاحقة حينئذ، فالصلاة باطلة، لأن شرطية الطهارة للصلاة شرط واقعي يشترط في جميع أجزاء الصلاة والأكوان المتخللة فيها. إذا فقدت الطهارة في جزء أو كون من أكوان هذه الصلاة المتخللة تبطل الصلاة حينئذ. فقاعدة الفراغ إذا أجريناها تجري بالنسبة إلى الأجزاء السابقة التي أتى بها، ولكنها لا تجري بالنسبة إلى الأجزاء التي يلحقها بعد ذلك التي لم يأت بها، فحينئذ لا تجري قاعدة الفراغ، فيجب تحصيل الطهارة للأجزاء اللاحقة. الكون الذي وقع فيه الشك أيضا لا يمكن تحصيل الصلاة فيها، يبطل هذا الكون فتبطل الصلاة من هذه الناحية، هذا بالنسبة إلى أثناء. إلا أن بعض الفقهاء قال يمكن التمسك بقاعدة التجاوز، وذلك لأن شرطية الطهارة محدودة بما قبل الصلاة بقوله، لقول ظاهر قوله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فحينئذ استفدنا من ظاهر هذه الآية المباركة أن الطهارة شرط محدود بما قبل الصلاة، فإذا شككنا بعد ذلك أن هذه الشرطية موجودة أو لا، قاعدة الأجزاء تجري حينئذ، أجزاء العمل تجري قاعدة الأجزاء. لكنما استفادة أن يكون الطهارة مشروطة بوقت محدد ومعين بعيد من الآية أيضا ومن الروايات، بل الطهارة شرط واقعي يجب أن تكون هذا الشرط يكون من أول الصلاة إلى آخرها في جميع أجزائها والأكوان المتخللة فيها. فإذا فقد جزء من هذه بدون وضوء بطل ذلك الصلاة، فلا نستفيد التحديد بوقت معين من قوله تبارك وتعالى ولا من غيره، بل الظاهر من مجموع الأدلة أن الطهارة شرط واقعي في أجزاء الطهارة في جميع الصلاة من أولها إلى آخرها، فلا تجري قاعدة التجاوز في المقام، بل قاعدة الفراغ أيضا لا تجري، لأنها إنما تصحح ما سبق، وأما ما لحق لا تثبت صحتها، فإذا بطلت تبطل الصلاة حينئذ. هذا ما ذكره السيد رحمه الله، وسأتم أسألكم.